بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله. الحمد لله الذي أرشد وألهم وعلم الإنسان ما لم يعلم. نحمده على ما منح وأنعم وسدد إلى الصواب وقوم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي أن العالم في دورة حضارية، وأن الدورات سنة من سنن الله في الكون، وأن المسلمين هم المرشحون على علاتهم وعلى أمراضهم لأن يكونوا ربان هذه الحضارة الإنسانية الجديدة ليحملوا مشعلها من جديد. وقلنا إن عطب هذه الأمة وإن مرضها يكون في قشرتها لا في عودها، أي في حكامها، لأن الحاكم كالقشرة للعود، العود هو الإسلام، والحاكم قشر يحفظ هذا العود. قد يمرض القشر، قد يسقط القشر فيبقى العود، لأن الإسلام قيم وليس حزبا سياسيا فيبقى بكيانه، وهو قابل في كل لحظة لخميرته الموجودة فيه، وهي القرآن الكريم، أن يتحرك لقيادة البشرية. هذا كنا. إذن القشر هو الذي يمرض في هذه الأمة. لذلك قلنا إن هناك حضارات سادت ثم بادت، أما حضارة الإسلام فسادت لكنها لم تبيد وإنما خبت ومرضت، ومرضها من حكامها. العصور الإسلامية كلها بعد العصر الراشدي، صحيح الأمور ماشية في الإسلام، لكن الاستبداد السياسي هو الذي كان يسود من الحاكم، وهو الذي أمات إبداع الأمة. لكن بقي من يقف في وجهه والأمور ماشية حتى سقوط بغداد سنة 656. نعم، هكذا. لذلك أبو العلاء المعري يعبر عن هذا، عن الحكام، الاستبداد السياسي في عهده، لكن أعراضك مصونة، أموالك مصونة، عقائدك مصونة، كان فقط في هذه الطبقة إلا ما رحم الله. أما الآن، نعم، لا يسلم لك عرض ولا مال ولا دين ولا أرض ولا بيت ولا شيء ولا ولد ولا. هذا الفرق. أبو العلاء عبر عن هذا الأمر وهو الاستبداد السياسي في عصر، ماذا يقول؟ يقول مل المقام، يعني أنا وليت من مل المقام. فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراؤها. مل المقام، فكم أعاشر أمة أمرت بغير صلاحها أمراء، مش بصلاحها، بغير صلاحها أمراؤها. ماذا فعلوا؟ قال ظلموا الرعية، واستجازوا، وفي رواية واستباحوا كيدها، فعدوا مصالحها وهم أجراؤها. يقول لهم أنتم أيها الحاكمون أجراء للشعب، ولكنكم انقلبتم بالعكس، ظلموا الرعية واستباحوا كيدها فعدوا مصالحها، أي تجاوزوا، وهم أجراؤها. نعم، الحاكم عند المسلمين عقد أجير عندهم، هكذا. إذا انقطع الحزام بقي العود، وهو الإسلام بتعاليمه. وبغداد أكبر مثال على ذلك. الحضارة مرضت نتيجة للتتار، ولكنها لم تمت وقامت بعد ذلك. أمتنا لا تموت ولكنها تمرض، وحضارتنا لا تبيد ولكنها تخبو من حكامها، وهو الاستبداد السياسي من بعد عصر الخلفاء الراشدين. عمر بن عبد العزيز ملحق بالخلفاء الراشدين. لذلك سأعطيك صورة يكتبها المؤرخون، مش أنا هكذا. شيف، انظر كيف كان الحاكم تجاه رعيته. نعم، لذلك بقيت الأمة بمجموعها، ولوجود علماء عاملين فيها بقي هذا الإسلام صحيحا قابل لأن يتحرك وأن يتجدد وأن يحمل مشعل الحضارة من جديد. انتبه إلى وظيفة الحاكم. العصر الراشدين عمر بن عبد العزيز منه، ولولا الاستبداد السياسي لبقي تيار هذه الأمة يحوط الدنيا كلها، لكن الاستبداد السياسي يقتل الإبداع في الأمم. نعم، اسمع معي إلى هذه اللوحة من لوحات عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ينقلها لنا شخص عرف في التاريخ من أصدق علماء هذه الأمة. لما تذكر ميمون ابن مهران، افتح أي كتاب تاريخ بتشوف قمة في الصلاح وقمة في العلم. يقول: أمرني عمر بن عبد العزيز، هذا العالم وضعه مراقب، طبعا بدون راتب، ما بياخذ راتب تفتش على المساجد، لا ما في راتب. يقول: أمرني عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن آتيه في كل شهر مرتين، اجي عليه على القصر على مكانه. فجئته يوما وكان قد جلس على ظهر حصن له، قلعة من قلاع المسلمين، قاعد نيفه. نعم، فأذن لي، فرآني من بعيد، فأذن لي قبل أن أصل إلى القلعة، دخلوه، أذن لي، فدخلت عليه كما أنا بسفري بغباري بتعبي، فإذا هو على بساط له، بساط صغير، وعليه شاذكونة، أظن الشاذكونة الآن ما يعبر عنها بالشازلونة، مثل مقعد طويل قد يسع لاثنين أو ثلاثة، هيك الظاهر، لأنه يعني ما هي عربية الكلمة. نعم، على قدر البساط هذا المقعد، وهو يرقع قميصا له. أمير المؤمنين يملك أكثر من نصف الدنيا، نحن بعض الدول الإسلامية بتحط الألم هيك بالخريطة بتسكرة، بالألم بتسكرة هيك كأنه ما هي موجودة، بساوي مثل هامان وفرعون. فسلمت عليه فرد علي السلام، ولم يزل بي يسحبني لعنده حتى أجلسني على شاذكونته، أطني جنبه أنا شاذكونه. ثم سألني، تبوا يا أخوان، عن عباداتنا، مساجد، صلاة، العبادة، عباداتنا، عن صومنا، عن صلاتنا، عن حجنا، عن زكواتنا، عبادات كلها. ثم سألني عن أمرائنا، في ظلم، في تعدي، في رشا، في أفواه مفتوحة، معد. نعم، وعن شرطتنا، وعن سجوننا، وعن جلاوزتنا، حتى خدام السجن والحراس السجن سألوه. ثم سألني بعد ذلك عن خاصة أمري، كيف حالك، شو كذا. شوف، لاحظ دقة المؤرخين في نقل أمر عام. فلما نهضت لأخرج قلت: يا أمير المؤمنين، يعني ما في أهل بيتك من يكفيك هذا العمل الذي أنت فيه، يعني ما في حد في البيت ممكن. فقال: يا ابن مهران، يا ميمون، يكفيك من دنياك ما بلغك المحل، ونحن يا ابن ميمون نحن اليوم ها هنا، وغدا في مكان آخر لا ندري أين هو، يعني القبر. ثم تركته وخرجت. هاي وظيفته. نسأل عن كذا وكذا وكذا وكذا، فيه محتاج فيه، وأنتم تعلمون التاريخ تقرؤون. المال فاض، الزكوات والصدقات ما رضي حد يأخذها في عهد عمر بن عبد العزيز. هلا كلهم بده يوزع الأمير في بعض دول الخليج، الساعة 12 كذا عنا بشوف الناس بايتة في المسجد، مسجد معين بباتوا من الليل مشان يجوا ياخذوا. والله وهم أغنياء. عمر بن الخطاب عطى صورة شو وظيفة الحاكم. لذلك قلت لكم العود قد يمرض لكن القشرة يبقى، لكن القشرة يمرض لكن العود يبقى صح. حفظ العقائد وحاجاتهم. يأتي عمر فيوضح الصورة أكثر. عنده والي جاء أسلم عليه، فعندما أراد أن يغادر وصاه، قال له إني سائلك سؤالا. قال تفضل أمير. قال إذا جاءك سارق، والي مقاطعة، فماذا تفعل به؟ قال أقطع يده. قال صحيح، لكن والله إن جاءني جائع أو عاطل عن عملين فسوف يقطع عمر يدك قبله. ما بدي لا جائع ولا عاطل عن عمل. يا هذا إن الله قد استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونؤمن لهم حرفتهم، فإن أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها. ما جئنا لنقطع الطعام والشراب والنور والنار واواوا عن الشعب حتى يموت كله. أليس يحصل هذا؟ وفي منتصف البلاد الإسلامية وفي منتصف البلاد العربية وما من أبد. استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونؤمن لهم حرفتهم، فإن أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرا. لما بيسرق ما عم بيسرق عن حاجة، عم بيسرق عن نفس مجرمة، عندئذ ينبغي أن يؤدب. هذا هو الإسلام. يا هذا إن الله قد خلق الأيدي لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عملا في حياته المعيشية، من تله مهنة وشغلة يشتغل، إذا ما حصل شغل، فإن لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، بدها تسرق وترتشي وتنهب. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية، والسلام عليكم ومعي. بالله عليكم، أليس منهج حياة؟ هذه الأمة لن تموت وإن استبد الحاكم وإن طغت المادية عليها، لأن الله يحفظها بهذه الخميرة الداخلية فيها، كما يقول الندوي عليه رحمة الله. يقول لقد اندثرت أمم قبل الإسلام، قبل المسلمين، لقد اندثرت أمم فاندثرت معها أديانها. وقد يندثر الدين أولا ثم تندثر الأمة بعده التي تدين به. أما القرآن فهو مضمون البقاء، مضمون الخلود، مكفول القراءة، مكفول الفهم، إن علينا جمعه وقرآنه. لا تخافوا يا قوم، مكفول. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. والخمير طبيعة الحضارة الغربية وماديتها انتقلت إلينا، هذا هو المرض، وهذا هو العداء الغربي الذي كان سببا فيما نحن فيه. لما احتل الأجانب الشرق الإسلامي حملوا إلى عالمنا أمراضه، منها أمراض خلقية، ومنها أمراض اجتماعية، ومنها أمراض حتى جسمية، ما بسموه الأفرنجي، ما كان نعرف المرض الجنسية، نحن بسموه الأفرنجي، كان أول عن السيلان وعن الزهري، بسموه العوام هذا مصاب بالأفرنجي. مجتمع إسلامي مصون. ولعل من أعظم هذه الأمراض وأخطرها النفسية طغيان المادة والمعدة. طغيان المادة والمعدة. يقول الندوي عليه رحمة الله: نعم، لقد تضخمت معدة الحرص عند الإنسان حتى صارت لا تشبع من أي مقدار من المال، وأصبح كل واحد يحمل في قلبه جهنم يقول: هل من مزيد؟ هات بس فلوس. ثم يقول: تسلط على الناس أفرادا وأمما. الأفراد هي صار، والأمم هيك، شيطان الجشع والحرص، وأصبح الإنسان نهما يلتهم الدنيا التهاما ويستنزف مواردها حلالا أو حراما، مهمات. ثم مع ذلك كل هذا الالتهام لا يرى نفسه أنه قد اشتفى. هناك شاعرة عربية اسمها كبشة بنت معد يكرب، قتل لها أخ ولا أخ ثاني، فأهل القاتل عرضوا على أخيها الثاني الدية فلوس، فمالت نفسه إلى أن يأخذ الدية ويترك ثأر أخيه، جاهلية. وإذا بهذه المرأة تنبري له وهي شاعرة لتقول كلمة لا زالت مسطرة في كتب التاريخ، تخاطب القبيلة تقول: دع عنك عمرا، إن عمرا مسالم، دع عنك عمرا، إن عمرا مسالم، وهل بطن عمر غير شبر لمطعمي؟ باع دم أخيه بإيش؟ ببطنه. دع عنك عمرا، إن عمرا مسالم، وهل بطن عمر غير شبر لمطعم. شوف يا غير، هذا البيت من أهجى ما يقال، نكست رأسه حتى مات، لأنه فضل معدته على عزه وعلى كرامة أخيه وعلى أهل كرامة. ماذا تقول كبشة بالله عليكم لو رأت حال المسلمين الآن؟ أراد أن يأخذ دية فسجلت له هذا الهجاء التاريخي. لو اطلعت على نهم هذه الأمة الآن، كيف أن معدتها تضخمت وتوسعت، بل وسعت الأرض وتجاوزت حتى لا يسعها إلا التراب كما قال النبي، ماذا تقول عن هذه الأمة؟ هذه المادية الصرفة صفة من لا يؤمن بالآخرة، إي والله. وطبيعي أن من لا يؤمن بالآخرة بيقول لك طالما الدنيا بس وحده هون، خليني بقى أخذ من الشهوات أكثر ما يكون، لأنه لم يؤمن بحياة وراء هذه الحياة، لا يؤمن إلا بهذه الحياة المد، إذن فلأعب منها ما أشاء. بالله عليكم، أليست هذه نفسية الجاهلية قبل الإسلام ونفسية الشاعر طرف ابن العبد على الخصوص يصور حياته؟ ما في أخرى، إذن لازم شهوات ما أستطيع. فإن كنت لا تستطيع طرف يقول دفع منيتي، إذا لابد من الموت، فدعني أبادرها بما ملكت يدي، أصرف كل ما عندي بالشهوات. كريم يروي نفسه في حياته، ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي. ما في آخرة، ما آمن بالآخرة. إذن نشبعه. والجشع من المسلمين نفسيته كنفس هذه الجاهلية، يريد أن يعب كل شيء من حلال أو حرام. هاي. ثم يقول: ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى. لولا ثلاث أشياء كنت ما أريد عيش. ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي. يعني إمت نمتت شو هن ثلاث؟ فمنهن سبق العاذلات بشربة، كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، خمر صب على يطلع على الزبد من فوق، وكري إذا نادى المضاف محنبا، كسيد الغضى ذي الثورة المتورد، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمد الحريم النساء. وكري إذا نادى المضاف محنبا، إذا استجار بي أحد أكر. والله فيه صفة أفضل من هذه الأمة إلا ما رحم الله، لأنها لم تنصر ما تراه في بلاد الشام. إذا استجار بي أكر. بالله عليكم، هل يرى هذه المناظر إنسان ثم لا يحترق قلبه وما من مجيب؟ السفيبة عنده نخوة. وكري إذا نادى المضاف محنبا، بنصرف أيده طلب استعانتي. ألا يستغيثون صباح مساء؟ ألا ترون هذه المناظر من الأرامل والأيتام والثكالى والذبح للأطفال مولودين وما من مجيب؟ حتى في اللقمة إلا ما رحم الله وجزاهم الله خيرا. وكري إذا نادى المضاف محنبا، عنده عزة لسه. هذه الأمة فقدت إلا ما رحم الله تعالى. أليست هذه أخلاق الجاهلية؟ نعم نعم. أليس كل إنسان متمدن اليوم إلا من عصمه الله بالإيمان والقرآن ومنهج الله يرى ما يراه طرفه؟ آكل واشرب شهوات ولذات، أليس في العالم أغلبه أليس كذلك؟ وخاصة المترفون منهم شهوات. بعض يصرح بهذا الحاضر، لأنه أنا بدي راتب ضخم، حياة ضخمة، وانتهت المشكلة. وهي نفسية يريد أن يغرسها الظالم في الناس. يعني يسأل أحد اللاجئين: ألا تشعر هنا بالحرية بالكذا؟ قال: صحيح أخي، لكن يا أخي والله كيلو الخبز كان بكذا. الله، أنت عم تفتش على كيلو الخبز وتنسى حريتك وكرامتك ودينك وعزتك. إنه هنيك الخبز كان أرخص يا أخي، رخيص الخبز. سبحان الله، أن تنحط الأمة إلى هذه الدرجة. بعض ما عنده الجرأة يعبر، لا. من هنا ارتفعت قيمة المال في النفوس وفي عيون الناس، كما يقول علماء النفس الحديث، ارتفاعا لم تبلغه في زمن سابق. أصبح المال هو الروح الساري، هو الروح السارية في جسم المجتمع البشري، بل أصبح المال هو الحافز الأكبر لكل نشاط مدني، فهو الذي يدفع المخترع للاختراع حتى يحصل على جائزة الاختراع، ويدفع الصانع إلى الصناعة يبدأ حتى يأخذ مال، ويدفع السياسي إلى النفاق، ويدفع المرشح إلى الانتخاب. بده المرشح نائب حتى يأخذ راتب ويأخذ كذا. أما موضوع خدمة الأمة لا تصدقوا إلا القلة النادرة. ويدفع العالم إلى التأليف مال، حتى القادة لا يندفعون بالحرب إلا بإيش؟ إلا. فالمال هو القطب الذي تدور عليه رحى الحياة العصرية. وأصدق تعبير عن هذا الواقع كلمة جديدة للمسؤول عن علم النفس والفلسفة في جامعة جود، البروفيسور جود، قال: إن النظرية المهيمنة السائدة في هذا العصر هي النظرية الاقتصادية، وأصبح البطن والجيب ميزانا لكل مسألة. واحد منهم هذا، الجيب والبطن لكل مسألة. فبمقدار اتصالها بالجيب وتأثيرها فيه يقبل عليها الناس ويعتنون بها. إذا ما بقدر ما تدفع خدمة. يقول العلماء إن الإنسان الذي يحكم على عادات هذا العصر وعلى طبائعه من خلال ما تقرأ في الصحف أو الكتب الفكرية أو المقالات العلمية، في عندنا الحياة في نظرية وفي عملية. لو قرأت الكتب والصحف والمجلات المختصة بهؤلاء الساسة والكبار والعلماء، نعم، يكتبها أصحابها في زوايا المكاتب بعيدة عن الواقع، لما بيقرأ يظن نفسه كأنه في عصر متمدن راق تحكمه الأخلاق وتسوده المثل، بل تخشاه الفضيلة والنبوة لما بيقرأ بإيش؟ بما كتبوا وبصحفهم وبدعاياتهم. وتحلق فوقه روح العلم والدين، هيك بالظن. ولكن إذا جئت إلى واقع الحياة يا عبد الله واتصلت بالحياة عن كثب لا عن كتب، اتصلت بالحياة عن كثب، لاحظت حياة الرجل. يقول أحدهم يرفع تمثال الحرية في نيويورك، والله لا تسير عنه 50 خطوة إلا وقد فقدت كل حرية. بس الاسم. نعم. فإن خالطت الحياة عن كثب لا عن كتب، وخالطت الناس عن قرب ودرست أحوالهم وأصغيت إلى حديث الناس في البيت، وأصغيت إلى حديث الناس في السيارة، وإلى أحاديث الناس في بساتين النزهة، وأحاديث الناس في المائدة وعند السمر والسهر في الليل، رأيت ذهب حديث الأندية وشغل الألسنة وهوى القلوب وبداية أول موضوع ونهايته، والقطب الذي تدور عليه رحى الحياة. هذا في الواقع. شاعر عربي يشتم في شعره إنسانا له مكانة أن يأكل وأن يلبس. نعم، قال: إن هذا فكره لا يسمو فوق لباسه وطعامه، هذا هدفه في الحياة. فيقول: لحى الله صعلوكا. لحى أي شتم واللعن، بصراحة لحى الله صعلوكا، حقيقة هواه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. لو أشرف هذا الشاعر على هذه الأمة الإسلامية أو على هذه الحضارة الآن، فماذا يقول عنا؟ عاب رجلا لأنه همه يلبس ويتأنق ويأكل ويشرب، فكيف إذا رأى أن الناس تبيع أعراضها في سبيل الله؟ ماذا يقول عنه؟ كيف إذا أشرف على هذه المدنية الحديثة وهي تلهث بسياسييها وعلمائها ونبغائها وأشرافها وأغنيائها وفقرائها وراء هذه الغاية؟ لا تتجاوز المطعم والملبس والقسم الأسفل. فالحياة الحاضرة كلها جهاد في سبيل طعام وشراب ولباس. ماذا يكون قول الشاعر الذي عاب ذلك الأمير لأن همه أن يأكل ويشرب؟ ماذا يقول فينا نحن الآن؟ يروي المؤرخون أن الزبرقان كان عاملا لعمر بن الخطاب على البحرين. الزبرقان بن بدر شخصية كريمة جميلة. كان هناك لقاء بينه وبين شاعر مشهور بالهجاء اسمه الحطيئة. صار شيء من فخرج الحطيئة منزعجا. فهجى الأمير بأبيات من الشعر، من جملتها بيت واحد يقول: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، مثل البيت الأول: لح الله صعلوكا. لو قلت لأي إنسان الآن في عالم الإسلام صغير أو كبير: أنت همك تأكل تشرب يا أخي، أو حدثك الفيلا والسيارة والزوجة والكذا، لا يتأثر. وإذا بالزبرقان يركب من البحرين إلى المدينة: يا أمير المؤمنين، هجاني الزبرقان، شتمني الزبرقان. قال: خير، ماذا؟ قال: اسمع، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. عمر ذواق أراد أن يخفف الجو. قال: يا أبا البدر، ما أرى هجاء. قال: يا أمير المؤمنين، اجمع للشعراء. ألف لجنة عمر بن الخطاب وعلى رأسها حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. ما في مجال؟ نعم يا حسان. قال: يا أمير المؤمنين، هذا ليس هجاء، هذا قذر وسأصبه الشاعر على الأمير. قال له: هذا مو هجاء، هذا أكثر من هجاء، كأنه جبت نجس وصبيته عليه. أن يحصر همة المرء في بطنه وفرجه. أتى عمر وضعه في السجن والصاح واستراح، وبعث له قصيدة جميلة يستغيثه: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر ألقيت كاسمة. خلاص، قال له خلاص، قال له: هي 2000 درهم أو 3، نسيت والله، نشتري أعراض المسلمين. قال: خلاص. لكنه لم يفي بالوعد، فبعد موت عمر عاد إلى أن يهجو الناس. هجى، يعني هجى حتى نفسه. طلع بالمرأة ما عجبه شكله، قال: أرى لك وجها قبح الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. نعم، المؤمن يكره طغيان المال ويكره من يؤله المال، لكنه في الوقت نفسه يكره ذلة الفقر. المؤمن يحب الغنى لأنه يكون في دعم الحق وإنجاح العقائد، كما يقول الغزالي عليه رحمة الله: والقلة في المال ربما تخذل الحق. الحق قد يلزمه مال، قد يلزمه سلاح شراء، ماشي، ما حد بيدفع أبدا. والقلة والفقر قد يجرئ الباطل على أهل الحق، وهذا ما يحصل. سلاح ما بنعطيكم، ومال ما في محل، كله يبخل، والحال على هذا الحال. وما لغير الله إن شاء الله تعالى، كما نشاهد الآن. رحم الله الشافعي يتألم
لما يرى الناس في يد بعض الناس لا يقوم بوظيفة المال. شوف بعض أغنياء كرام يسر، شوف بعض أغنياء، فيتألم كان الشافعي حساس ويحزن. واسمع معي إلى بيت يصور حزنه من عدم استعمال المال في الفضائل. يقول ضائقا محزونا متألما مهموما: وأنطقت الدراهم بعد صمت، وأنطقت الدراهم بعد صمت أناسا طالما كانوا سكوتا. لما كان ما عندهم فلوس ما حد يعبأ بهم لأنه سلوكيات سيئة. وأنطقت الدراهم بعد صمت أناسا طالما كانوا سكوتا، فما عطفوا على أحد بفضل، لما جاءهم المال هدر، فما عطفوا على أحد بفضل ولا عرفوا لمكرمة بيوتا، ولا تكرموا على الناس حتى تحفظ حتى يمدحوا الناس فيما بعد. نعم، يقرعهم لأنهم عاشوا لشهواتهم وأنفسهم ولم يبذلوا هذا المال. كان أبو فراس لما سجن يتألم لأنه ما في حد يطلب منه شيء، مسجون. نعم، تمر الليالي ليس للنفع موضع لدي ولا للمعتفين جناب، ما حد يطلب مني حاجة، ولا شد لي سرج على ظهر سابح ولا ضربت لي بالعراء قباب. ومن طريف أدبنا العربي ما قاله عروة بن ورد. يخاطب زوجته قال: أريد أن أسافر حتى أكسب مالا أضعه في بطون المحتاجين. قل: دعوني أطوف، دعيني لزوجته، دعيني أطوف في البلاد لعلني أفيد غنى فيه لذي الحق محمله. إذا حد يطلب مني شيء أعطيه. دعيني أطوف لعلني أفيد غنى فيه لذي الحق محمله. أليس عظيما، شغلة كبيرة وسيئة، أليس عظيما أن تقع كارثة محنة فتنة مشيئة، أليس عظيما أن تلم ملمة وليس علينا في الحقوق معول، ما نمد إيدنا نساعد في هذه المحنة؟ أليس عظيما أن جرم، أليس عظيما أن تلم ملمة وليس علينا في الحقوق معول، ما معنى شيء نمد إيدنا نحمل عن هؤلاء؟ فإن نحن لم نملك، فإن نحن لم نملك دفاعا لحادث، إذا ما استطعنا تلم به الأيام فالموت أجمل. إذا ما استطعنا ندافع ولا نمد مال ولا نساعد فموتنا أفضل من حياتنا. جمهور الناس عندنا نحن المسلمين، وإن أثرت بهم المادية العصر وجرفتهم هذه الطبيعة، فما زال في هذه الأمة الكثير، كثير بالنسبة للعدد لكن هن القليل من الشاكرين الأغنياء وقليل من الفقراء المتعففين. ما أكثر الذين خدموا فأعانوا، وما أكثر الذين حرموا فتماسكوا وعفوا وعاشوا كراما. فيها بذرة. هكذا يفهم المؤمن الذي يريد أن يعود مقود الحضارة إلى هذه الأمة. نعم، والقرآن الكريم إلى الآن يخلق لنا مثل هذه النماذج، وإن كانت قليلة لكنها تكون حجة على الآخرين يوم القيامة: شوف هذا، شوف فلان هكذا، رغم قلة هؤلاء. لا زال فيها من الناس القلة تذهل الكفر أحيانا. تاريخ الهند الحديث بيروي عن شيخ عندهم اسمه رضا الله البداوني، لما قامت الثورة بالهند سنة 1857 أظن، كان الشيخ مشتركا في الثورة ضد الإنجليز، حكم أمام حاكم إنجليزي، وكان الحاكم الذي يحكم كان تلميذا له في المدرسة. طبعا يعني الشيخ كلمة شيخ ومات بيدرس بس قرآن كريم وحديث، يعني كان أبو نصر عابدين مفتي سوريا، طبيب جراح، طبيب جراح راق جدا، يحيطون بالعلوم، ومفروض بالعالم حتى الشيخ أن يحيط بشيء من علوم العصر حتى يعرف كيف يخاطب الناس والدعوة. أما شابت اللحية منه وفي بحث الطهارة من أول لعمر الآخر طيبه. فالقاضي تلميذ الشيخ، درس رياضيات، درس كيمياء، درس فيزياء، ما أدري والله. فأرسل الحاكم بعض المقربين إلى الشيخ وقال له إذا وقف أمامي فليجحد التهمة، يقول أنا ما اشتركت، فإن جحد التهمة عفوت عنه وأطلقت سراحة. ويأتي الرسول فيعرض على الشيخ ذلك، نعم إن جحدت التهمة. فقال الشيخ لقد اشتركت في الثورة على الإنجليز، فكيف أجحد ذلك؟ أنا أقول لهم لا والله. واضطر الحاكم فحكم عليه بالإعدام. ولما قدم للشنقي جاء الحاكم وهمس في أذنه الآن إن قلت أنا بريء فإنني أجتهد في العفو عنك، فقال لا والله وغضب، أتريد أن أحبط أن أحبط عملي بالكذب؟ لا والله، لا والله ما بكذب، لإنقاذ حياته ما كذب، ليعطي صورة مسلم. والله بيحلف يمين مشان 10 دنانير. لا، وقد يتبرع، نعم أبى. واضطر الحاكم أن يحكم عليه بالإعدام، فشنق. وهكذا أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.